بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الذهبي رحمه الله، وقال أبو هريرة في ترجمة عمر ابن الخطاب، وقال أبو هريرة: دون عمر الديوان وفرض للمهاجرين الأولين 5000 وللأنصار 4000 ولأمهات المؤمنين 12000. دون عمر الديوان، والديوان معناه كتب أسماء الرعية ونظمهم، هؤلاء مهاجرون وأبناؤهم وأبناء أبنائهم، وهؤلاء أنصار وأبناؤهم وأبناء أبنائهم، ورتب شؤونهم، من يذهب إلى الجهاد ومن يبقى عنده ومن كذا ومن كذا. هذا الديوان الذي فعله عمر هو أصل الترتيبات الإدارية في الدولة الإسلامية، أصل الترتيبات الإدارية، وأصل ذلك موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سألهم يوما قال: احصولي من ينطق بالإسلام. قال حذيفة: فأحصيناهم فوجدناهم ما بين 500 إلى 600 في أوائل الدعوة الإسلامية. وهكذا حديث عبد الله بن حوالة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب يكتب، والنبي عليه الصلاة والسلام يملي عليه. قال: فقال لي: أن أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ثم أقبل على الكاتب يملي عليه، ثم التفت إلي وقال: أنا أكتبك يا ابن حوالة؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. ثم قال: نظرت فإذا فيه أسماء فلان وفلان من الصالحين، فقال: أنا أكتبك يا ابن حوالة؟ قلت: اكتبني يا رسول الله. الشاهد أن أصول الترتيبات الإدارية التي تنظم حياة الناس أن أصولها من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن عند خلفائه من بعده. فعمر دون الدواوين، دون الديوان، وكان هذا مهمة هذا الديوان حصر الناس لتسهيل إيصال الإعانات إليهم. ففرض للمهاجرين الأولين 5000 في بعض الروايات 4000، وللأنصار 4000 يعني كل واحد، ولأمهات المؤمنين 12000 أي في السنة، أي في السنة. فكان المعاش الذي هو شهري في هذه الأيام، كان هناك في أول الأمر معاشا سنويا. وكان هذا مما أفاء الله على المؤمنين من الغنائم والجزية وغير ذلك. وعمر رضي الله عنه الذي يوزع هذه الآلاف المؤلفة من الأموال يخرج للناس في ثياب مرقعة كما مر معنا. وقال إبراهيم النخعي: كان عمر يتجر وهو خليفة. وقال الأعمش عن أبي صالح، إبراهيم النخعي عن عمر مرسل، والذي هو معروف عن عمر أنه كان يعمل في بيت المال ما سنه له الخليفة قبله أبو بكر أنه كان يأكل من ذلك المال بالمعروف كرجل متوسط من قريش لا يزيد نفسه ولا يهضمها. وقال الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال أصاب الناس قحط في زمان عمر فجاء رجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. وهذه رواية منكرة. وهكذا ووجه إنكارها أن الذهاب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونداء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء أن هذا لم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانوا يفعلونه ولا يرتضونه. قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال إيت عمر فأقرئه مني السلام أو فأقره مني السلام وأخبره أنهم مسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل فأخبر عمر فبكى فقال يا رب لا آل ما عجزت عنه. وهذه الرواية قلنا رواية فيها نظر ويدل على ذلك أنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا قال في الصحيح صحيح البخاري أن عمر نفسه قال اللهم إنا كنا نستسقي أو نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وفتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. ثم قال قم يا عباس فادعوا الله فقام العباس يدعو والناس يؤمنون. فالتوسل هنا توسل بدعاء الحي. وأما هذا الأثر أثر مالك الدار مالك الدار مجهول الحال مالك الدار مجهول الحال وهذه الزيادة في مجيء ذلك في مجيء مالك الدار إلى القبر منكرة ومعارضة لما هو أوثق منها مما رواه البخاري في صحيحه من أنهم توسلوا بدعاء العباس ولم يذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر كذلك لكان الصحابي أولى بأن يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل المجهول الذي هو مالك. هذا أمر. ثم أيضا مما يتعلق بحديث فيه عن عنت الأعمش قال ابن أبي حاتم في مالك الدار بعد أن سكت عنه أن معناه أنه لا يعرفه وجاءت طريق أخرى من طريق سيف الضبي أحاديثه منكرة وهو متهم. فعلى كل حال قال الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف هذا الرجل مجهول العين والحال فلا يمكن الالتفات إلى تصرف رجل مجهول العين والحال والإعراض عن النصوص الصريحة الصحيحة الآمرة بدعاء الله وحده والناهية عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وعن النهي عن سؤال الموتى الدعاء. فسؤال الموتى الدعاء إن لم يكن شركا فهو وسيلة إلى الشرك وذريعة إلى الاستغاثة بالأموات. وإذا كان ابن كثير قد ساقها في تاريخه أو الذهبي في ترجمة عمر لا يعني ذلك الصحة والأخذ بالشروعية من هذا الصنيع، عبرة بالدليل. ومن أراد التوسل لمثل هذا فليقرأ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية رحمه الله، وليقرأ كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي. قال رحمه الله: وقال أنس: تقرقر بطن عمر من أكل الزيت عام الرمادة، كان قد حرم نفسه السمن، قال: فنقر بطنه بإصبعه وقال: إنه ليس عندنا غيره حتى يحيى الناس. يعني بطنه يقرقر وهو وضع يده في إصبعه، قل لها قرقري أو لا تقرقري، ما معنى إلا هذا الحاصل الموجود، حتى يحيى الناس، يعني حتى يغاث الناس بالمطر. وقال الواقدي فيه كلام أيضا، فينظر هل جاء من غير طريق الواقدي. قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما كان عام الرمادة جاءت العرب من كل ناحية فقدموا المدينة، فكان عمر قد أمر رجالا يقومون بمصالحهم، يعني عام قحط الوديان والقيافي والفيافي والقفار، الناس معاشهم على المطر الذي ينبت لهم العشب وترعى أنعامهم ويحلبون ويأكلون وتتناسل مواشيهم. فلما كان عام قحط شديد رجعوا إلى المدينة، اجتمعوا تواردوا على المدينة، فأمر عمر رجالا بقوم بمصالحهم. فسمعته يقول ليلة: أحصوا من يتعشى عندنا، فأحصوهم من القابلة فوجدوهم 7000 رجل، وأحصوا الرجال المرضى والعيالات فكانوا 40000، ثم بعد أيام بلغ الرجال والعيال 60000، فما برحوا حتى أرسل الله السماء. فلما مطرت رأيت عمر قد وكل بهم يخرجونهم إلى البادية ويعطونهم قوتا وحملانا إلى باديتهم، وكان قد وقع فيهم الموت، فأراه مات ثلثاهم، وكانت قدور عمر يوم يقوم إليها العمال من السحر يعملون الكركور ويعملون العصائد جاهزون الطعام. وعن أسلم قال: كنا نقول: لو لم يرفع الله المحلى، يعني القحط عام الرمادة، لظننا أن عمر يموت. وقال سفيان الثوري: من زعم أن عليا كان أحق بالولاية من أبي بكر وعمر فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار. وقال شريك: ليس يقدم عليا على أبي بكر وعمر أحد فيه خير. صدق والله. وقال أبو أسامة: تدرون من أبو بكر وعمر؟ هما أبوا الإسلام وأمه، يعني أصل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير هذه الأمة، أرحم هذه الأمة بهذه الأمة، وأعلمها وأقواها في دين الله. وقال الحسن بن صالح بن حي: سمعت جعفر بن محمد الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين، تنسب إليه الرافضة أقوالا كثيرة لا تثبت إليه. وكتاب الكافي وغيره من كتب الرافضة الاثني عشرية مملوءة بالكذب على هذا الرجل الصالح. قال: سمعت جعفر بن محمد الصادق يقول: أنا بريء ممن ذكر أبا بكر وعمر إلا بخير. الصالحون من أئمة آل البيت يتبرؤون من الرافضة، زيد بن علي رحمه الله وهو من أئمة آل البيت وهو سني، إنما نسبت إليه أشياء لا تثبت إليه. ذكروا في ترجمة الرافضة أن أول من لقبهم بذلك هو زيد بن علي، أنهم جاءوا إليه طلبوا منه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال لا أتبرأ منهما، هما وزيرا جدي. قالوا إذا نتبرأ منك، قالوا إذا نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافضة. فسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي رحمه الله حين لم يوافقهم على التبري من أبي بكر وعمر. ولهذا عقيدة التبري عند الرافضة، لا يكون الرافضي رافضيا إلا أن يوالي عليا ويتبرأ من أبي بكر وعمر. ومن حفصة وعائشة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نقف عند هذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.